نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. دكتور حكم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، حياك وحيا متابعي.
حياكم الله دكتور. لماذا يصر الاحتلال على الترويج لقوته في هذه المرحلة؟
لا، بطبيعة الحال هو الهدف الأساسي هو استعادة ما فقده خلال الفترة الماضية.
نعم.
يعني دائما هو الإسرائيلي كان دائما يتحدث عن أن جيشه أسطوري لا يقهر، ولكن منذ العام 2000 عندما اندحر من جنوب لبنان، وبعد ذلك العام 2006، وبعد ذلك ما حصل في فلسطين من مقاومة استطاعت أن تفرض معادلات على الكيان الصهيوني وعلى حكوماته، ومن ذلك حين عندما فقد هذه الهالة لإسطرات قوته، يحاول أن يستعيد هذه القوة باعتبار أنه يدرك أن القوة هي التي تسيطر، القوة هي التي بها يرعب، القوة هي التي بها يعني حقق أهدافه. فما قبل العام 2000 تقريبا نحن نتذكر أنه يعني هناك سلسلة للأسف الشديد من النكسات ومن النكبات ومن الهزائم للشعوب العربية والإسلامية أمام الإسرائيلي، ابتداء من نكبة 48 مرورا بال 67 مرورا بال 73 و 72 و 82 وما إلى ذلك من هذه النكبات، كلها كانت هزائم كبرى يعني يهزم بها العرب والمسلمون. ولكن بعد هذه الفترة من عام 2000 وما بعد تحولت الأمور وبدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم، وبالتالي الهزائم بدأت تلحق بالإسرائيلي. من هنا نرى أن الإسرائيلي يحاول أن يروج لمفهوم قوته ولاستعادة هيبته، ولكن ما يحصل على الواقع على الأرض مختلف تماما. لاحظ مثلا أنه في الفترة السابقة كان الشعار الإسرائيلي أنه أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولكن إذا ما ذهبنا إلى الواقع على الأرض نجد أنه بدأ يعني أي الإسرائيلي يضع الحواجز والجدران على في المناطق التي يعني يحتلها، سواء كان في الضفة الغربية جدار القتل العنصري، وأيضا الجدار الذي يقيمه على حدود غزة، والجدار الذي يقيمه في بين فلسطين ولبنان. وبالتالي هذا كله يؤشر إلى أن الإسرائيلي تقوقع، يعني إذا صح التعبير تخلى على الأقل في الواقع الحالي عن مشروعه الأرض والتراث، الأرض الإسرائيلية، الأرض الإسرائيلية من التراث إلى النيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا تحدثنا أيضا عن القدرات، نجد أنه مكبل بمجموعة من المعادلات العسكرية، سواء كان مع لبنان مع حزب الله المقاومة في لبنان، هناك معادلات عسكرية، وهذه المعادلات كرست حقائق ووقائع كبرى، ابتداء من دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرض لبنان بدون قيد أو شرط، مرورا بالعام 2006، حتى أنه قبل العام 2000 كان هناك معادلات قيدت الإسرائيلي فيما عرف بتفاهم نيسان ومن ثم بتفاهم تموز. أيضا هذا الواقع فرضته المقاومة الفلسطينية على الإسرائيلي. حتى أخيرا نحن نتذكر أنه الإسرائيلي كان يسبح ويمرح ولا يسأل عن طرف الآخر مطلقا، ولكن فيما حصل من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان نجد أن المعادلة التي كرستها المقاومة من خلال القوة والتهديد بالقوة فرضت نفسها، وحقق لبنان ما لم يكن يحلم به مطلقا. إذن مفهوم القوة هو الذي استفاد منه في الفترة الماضية الإسرائيلي، أرعب به الدول العربية بشكل كبير، لدرجة تصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن كان يقول أنه نحن نستطيع أن نحتل لبنان بالفرقة الموسيقية، وتصور كيف أصبح لبنان هو الذي يشكل رعبا ويجلس يعني على الصدر الإسرائيلي كرعب مقيم بشكل مستمر. إذن الآن سقط مفهوم القوة، سقطت هذه الهالة، سقطت هذه الأسطورة، وبالتالي هو يحاول أن يستعيد هذه القوة، ولكن أعتقد أن الواقع الداخلي الإسرائيلي أيضا لا يسمح للإسرائيلي أيضا بالعودة إليها. مثلا تحدثنا عن المعادلات العسكرية التي فرضتها قوى المقاومة ومحور المقاومة على الإسرائيلي، في المقابل تحول مفهوم القوة إلى رعب عند الإسرائيلي وبعض، يعني تصور أن الإسرائيليون في الداخل يعني يشعرون بالخوف، يشعرون بالرعب، لم يكن لديهم ثقة بقياداتهم السياسية وغير السياسية. يعني نتذكر كلنا أن المستوطنين عندما كانت تشتعل الحرب بين إسرائيل وحزب الله كانوا يقولون نحن لن نخرج من الملاجئ إلا أن يقول لنا السيد حسن نصر الله اخرجوا من الملاجئ، لأننا لا نثق. يعني إذا قال لنا قادتنا اخرجوا نحن لا نخرج لأننا لا نثق بهم. وبالتالي أيضا المناورات العسكرية الكثيرة جدا التي قامت بها حكومات الاحتلال في السنوات الماضية لقياس درجة الاستعداد الداخلي لأي حرب قد تحصل كانت يعني تشير بشكل واضح إلى أن الوضع المعنويات الإسرائيلية في حالة متدهورة جدا. وبالتالي كان بشكل مستمر يعني ينظمون مناورات المناورة تلو الأخرى.
طيب دكتور حكم، عذرا على قطع كلامك، هل تعتقد بأن هناك تغييرا ما في هذه المعادلة حصل مع صعود نتنياهو مرة أخرى إلى سدة الحكم في الكيان؟
أحسن شيء ما نتنياهو بالأمس كان بالأمس كان في 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 السلطة أستاذ محمد. بالأمس يعني حوالي سنة أو أكثر بقليل كان نتنياهو في السلطة ولمدة زمنية طويلة، والمعادلات التي تحدثنا عنها تقريبا كلها تكرست في عهد نتنياهو. وبالتالي يعني لا يرعب نتنياهو، وجود نتنياهو لا يرعب يعني محور المقاومة، لا بل يرعب الإسرائيليين أنا بتقديري، لأن الإسرائيليين باتوا يدركون تماما بأن يعني مقاليد القوة ومقاليد السيطرة في أي معركة تحصل هي بيد محور المقاومة وليس بيد الإسرائيليين. يعني سأعطيك أمثال، مثلا أنا ضربت لك أمثال عن المعادلات، ولكن دعني أضرب لك مثلا آخر. يعني الحرب الكونية التي حصلت على سوريا والتي أدارها محور المقاومة، طيب محور المقاومة انتصر في هذه الحرب الكونية التي شارك فيها أكثر من 120 دولة ضد سوريا، استخدمت هذه الدول 120 أكثر يعني بكل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدم في حرب، إن كان ماليا إن كان تكنولوجيا إن كان عسكريا أمنيا، استخداما للتكفيريين واستجلاب التكفيريين من كل حد وصوب، واستخدام الإرهابيين، ولكن فشلت هذا المشروع وهزمت هذه الحرب وهذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وبالتالي انتصر محور المقاومة. إذن على المستوى هذا على المستوى العسكري يدرك الإسرائيلي ويدرك المستوطنون هذه القضية. فلذلك دائما إذا لاحظت في بعض المواقف في الداخل في القدس مثلا أو في غيرها، دائما حكومة الاحتلال بالرغم من أنها تقوم بعمليات انتهاك لحقوق الإنسان ويعني استهداف الفلسطينيين وغيرها، ولكن تراعي بعض الخطوط الحمراء التي فرضها محور المقاومة، وبالتالي هي حساسة في هذا الإطار، كما حصل مثلا فيما يعرف بمسيرة الأعلام. يعني عندما استطاع محور المقاومة أن يفرض معادلته وأن يقيد هذه المسيرات التي تقوم بها المستوطنون باتجاه القدس وما إلى ذلك. إذن عمليا دعني أقول أنه هناك يعني تراجعا في مستوى المعنويات بشكل كبير عند الإسرائيليين. هناك نقاط يجب أن نتحدث عنها، نقاط الضعف عند الإسرائيلي هي نقاط قوة في لدى محور المقاومة. مثلا على سبيل المثال موضوع الخدمة في الجيش الإسرائيلي، هذا لم يعد مقدسا عندهم بالأمس، كان مقدسا وبالتالي الآن لم يعد مقدسا. كان في السابق إذا أي من الشباب الإسرائيلي إذا يعني هرب أو فر من الجندية يعني يعتبر ذلك وصمة عار عليه، ولكن الآن هناك الفرار بالجملة، هناك هروب، هناك يعني تمرد. أيضا في موضوعات أخرى يعني المتعلقة بموضوع التمسك بما يسمونه الأرض، لم يعد هناك هذه الأجيال الجديدة لم تعد هذه العقيدة لديها. ربما كانت في الجيلين الأول والثاني أو حتى الثالث من الإسرائيليين، ولكن الآن لم يعد هذا الأمر موجود. هناك أيضا نقاط ضعف إسرائيلية هي على مستوى التفاوض الطبقي على مستوى
طيب يعني طيب دكتور حكم، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني فيما يتعلق بالمناورة الأخيرة التي قام بها كيان الاحتلال، يعني هل من رسالة، هل هي كانت أصلا فعلا هي مناورة بأهداف عسكرية أم أهداف انتخابية، ويعني ما الرسالة منها؟
هو في الأساس الأساس بالأساس هي يعني مناورة، هي مناورة عسكرية، يعني لأنه أنا أشرت أن هناك خللا كبيرا ونقاط ضعف في الجسم الإسرائيلي، سواء كان على مستوى الجيش والقوى الأمنية أو على مستوى المستوطنين، لأنه نحن أشرنا أنه لم يعد هناك من نقاط الضعف الكبرى لدى الإسرائيلي أيضا، أنه لم يعد هناك ثقة ما بين المستوطنين وقياداتهم، فهم يحاولون أن يستنفذوا القوة ما أمكن، وبالتالي يستفيدون من هذا الموضوع انتخابيا، يعني الانتخابات تأتي فيما بعد، ولكن في الأساس أن الهدف الاستراتيجي لهم أصبح الحفاظ على كيانهم وكيانهم مهدد. يعني لاحظ أنه دائما في التنفيذ، سألتني قبل قليل عن نتنياهو مثلا، قبل فترة عندما كان حاكما في السلطة نتنياهو، سألوه من هو العدو لإيران لإسرائيل، فقال إيران ثم إيران ثم إيران 3 مرات. يعني هذا ماذا يعني؟ هذا لم نكن نسمعه في الفترة السابقة، أنه لم يكن يعتبر أن أحد يستطيع أن يهزمهم أو يخوفهم أو يهدد وجودهم. الآن في كل مع كل مفصل، مع كل حركة، مع كل موقف، يتحدثون عن أن هناك تهديدا وجوديا لهم من قبل إيران ومحور المقاومة، ويسمون بالأسماء مثلا إيران وحزب الله وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية. إذا لا، هناك مخاوف جدية كبرى جدا لديهم، حتى أن في الاتفاق النووي دائما يتحدثون عن مخاوف من أن تصنع إيران الأسلحة النووية، وبالتالي هذا يهدد كيانهم، مع العلم أن هذه كذبة كبيرة جدا، لأنه إن وافقت إيران على الاتفاق النووي فأنها ستلتزم بنسبة تخفيض 3.67%، وبالتالي هذا من المستحيل أن يسمح لإيران باستخدام السلاح النووي، ولكن الهدف أبعد من ذلك، الهدف هو ألا تمتلك إيران الإمكانيات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تنافس من خلالها في المرحلة المقبلة الكيان الصهيوني، الذي يسعى هو ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى متسيدا في هذه المنطقة على الدول العربية والإسلامية، وبالتالي أن يبعد أي منافسة من أي دولة، خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دكتور حكم، ماذا تقول في التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية، على ما يبدو أنه شكل رسالة تحذير للاحتلال وهماته الغربين؟ هكذا قرأه البعض بنحو أو آخر من مغبة التعرض للمصالح الإيرانية، رغم أنها يعني هي بالأساس تعتبر أو على الظاهر تعتبر تجربة علمية، يعني صاروخ حامل للأقمار الاصطناعية.
شوف أستاذ محمد، هو مجرد أن يكون لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمكانيات العلمية الكبرى التي من خلالها استطاعت أن تصل مثل هكذا صاروخ إلى المدار الفضائي، فهذا يعني أنه يشكل خطرا هذا العلم بحد ذاته. وأنا أشرت في الإجابة السابقة إلى أن الهدف الاستراتيجي للإسرائيلي والأمريكي هو ألا تمتلك الجمهورية الإسلامية التقنية العلمية والتكنولوجية التي يمكن من خلالها أن تدافع الإسرائيلي، وبالتالي امتلاك هذه الإمكانية يشكل خطرا. يعني عندما تكون أنت قادرا على تصنيع صاروخ بمثل هذه القدرة الهائلة، يمكنك أن تصنع صواريخ أخرى يعني لتستفيد منها في القضايا العسكرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا يؤشر أيضا، وهذا مبدأ من المبادئ العسكرية، أنه في المبادئ العسكرية أن التصنيعات الأسلحة العسكرية المهمة تبقى مفاجئة للعدو، لا يعلن عنها، تبقى سرية، وبالتالي هذا قد يؤشر بالنسبة إليهم أن إيران تمتلك قدرات عسكرية صاروخية هائلة جدا بمستوى مثل هكذا الصواريخ، يمكن أن تستخدمها في أي حرب ممكن وتكون مفاجئة للعدو. وبطبيعة الحال استخدام الأسلحة المفاجئة في أي معركة هو يعني يشكل مفرقا مهما جدا في هزيمة الطرف الآخر، فلذلك هم يرون من خلال إطلاق هذا الصواريخ، هذا الصاروخ، أن الإمكانيات الإيرانية كبيرة، ويعتبرون أيضا أن هكذا الصواريخ يمكنها أن تحمل رؤوسا في مراحل مقبلة، تحمل رؤوسا عسكرية قد تكون نووية أو غير نووية، وبالتالي هذا يشكل رعبا لهم. فلذلك عندما يعني مثلا زمانا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس كان يقول أنه هكذا تجارب مقلقة جدا، لا ألفت في هذا التصريح اللي كان فيه نوع من المفارقة أو النكتة، أنه يقول أن إطلاق مثل هذه الصواريخ غير مفيد وغير ذات جدوى. يعني لا ندري ما هي الجدوى يعني التي يتحدث عنها، يعني أين هو عدم الجدوى في إطلاق مثلاً الصواريخ التي يستفاد منها في وضع مثلاً أقمار صناعية، يستفاد من هذه الأقمار الصناعية في الدراسات العلمية والتكنولوجية والتطورات ودراسة الأرض والمناخ واستشعار ما حدوث ما قبل الزلازل وما إلى ذلك. إذا هناك مجموعة من المعطيات التي تجعل من الإمكانية العلمية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصدر رعب للأمريكي والإسرائيلي على مختلف المستويات، ليس فقط على المستوى العسكري، إنما أيضا كما أشرنا على المستويات التقنية والعلمية الأخرى والتطورية. يعني مثلا عندما تصل إلى مرحلة أنك تستطيع أن تؤمن الطاقة البديلة النظيفة في المرحلة المقبلة، فهذا يعطيها قوة كبيرة جدا. يعني تصور من يمتلك الطاقة البديلة في المرحلة المقبلة هو كمن يمتلك البترول الآن، يعني لديه مصادر قوة. الآن روسيا لديها مصدر قوة في الغاز، وبالتالي تستخدمه في هذه المعركة القائمة، وبالتالي نلاحظ كم هو مؤثر هذا المصدر وهذه الثروة. فهذا مثل من الأمثال التي يمكن أن تطلق على الواقع القائم في المعركة الكبرى ما بين إيران والكيان الصهيوني، لأنه من يفكر بأن المعركة بين إيران ومحور المقاومة والكيان الصهيوني وحلفائه هي معركة عسكرية فقط هو واهم ومخطئ. المعركة أكبر من ذلك بكثير وأوسع من ذلك بكثير.
نعم. طيب هناك من يقول بأنه يعني أو يتساءل بأنه هل هناك أي ارتباط بين الفراغ السياسي في لبنان إذا ما أردنا أن نعود إلى الساحة اللبنانية والمناورات التي يجريها الاحتلال؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، شوف، خصوصية لبنان، خصوصية لبنان أنه قادر على تجاوز يعني الفراغات السياسية، لأنه تعود منذ فترة طويلة على هذا الموضوع. وبالتالي لا يمكن أن نربط بشكل أساس هذا الفراغ، لأن هذا الفراغ إذا أردنا أن نتحدث كما يفكر الإسرائيلي، الفراغ يفيد حزب الله والمقاومة في لبنان، لأن المقاومة في لبنان لا تكون مقيدة بقرارات رسمية، لأنه الرئيس غير موجود، الحكومة أيضا هي حكومة تطبيق أعمال وليست لديها يعني إمكانيات لتسيير البلاد بشكل رسمي، وبالتالي هذا يعطي قوة لحزب الله في لبنان. لكن أنا أعتقد أن الإسرائيلي يحاول أن يعني يرفض الكثير من المناورات لتعزيز قدراته وجبهاته الداخلية.
ويعني بالتالي ماذا تتوقعون لهذا السجال على المستوى على الأقل السياسي في هذه المرحلة؟ برأيكم بأي اتجاه يسير باختصار؟
السجال، أي سجال؟
يعني هذا محاولة استعراض العضلات من قبل الكيان، ويعني بأي اتجاه برأيكم؟
هذا السجال يعني لن يؤدي إلى النتائج التي يرغبها الإسرائيلي. هم يدركون كيف يفكر حزب الله في لبنان والمقاومة في لبنان. حزب الله في لبنان والمقاومة ليس يعني وحدهما في هذه المعركة، بل أن هناك محورا كبيرا معهما، وبالتالي يدرك الإسرائيلي هذا الأمر. ولكن الإسرائيلي كما أشرت هو يحاول أن يعزز قدراته الداخلية ويعزز جبهاته للمواجهة المحتملة المقبلة.
شكرا جزيلا لك دكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف ضيفا، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء.